أخلاقي.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في هذا البرنامج دائما نتأسى بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبحث في كل خلق إسلامي رفيع. يسرنا أيضا أن يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنأنس معه بالحديث حول مواضيع هذا البرنامج. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. أيضا بإمكانكم أيها الإخوة الكرام التواصل معنا على الرقمين 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012. نرحب بضيفنا القدير. السلام عليكم فضيلة الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الشيخ سعد، اليوم إن شاء الله نتحدث معكم حول موضوع هام جدا في حياة المجتمعات المسلمة، بل وكل فرد فيها، ألا وهو احتساب الأجر. ما هي الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم أن يحتسب فيها الأجر، وما هي الوسائل، ما هي الطرق التي تعينه على ذلك، إذا علمنا بأن الأنفس غالبا يعني تكون مجبولة على الشح أو على العمل لذاتها فقط، دون أن يكون العمل الصالح متعديا نفعه إلى الغير. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا ولكم النيات، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعلها خالصة لوجه الله عز وجل. هذا الموضوع الذي طرحتموه موضوع مهم، ويغفل عنه كثير من الناس مع الآثار العظيمة التي تحصل من خلال الاهتمام به. عندما يحتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله جل وعلا في أعماله، يحصل على أجور كثيرة متتابعة، وقد لا يغير شيئا كثيرا من حياته، لكنه يترتب عليه أجور وحسنات كثيرة. انظر مثلا لقول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فيها إشارة إلى أن ذلك الذي يسعى إلى تحصيل رضا رب العزة والجلال يحصل على أجور كثيرة عديدة. ومن ذلك مثلا في قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وانظر مثلا في قول رب العزة والجلال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الوابل المطر الخفيف الذي مثل الله عز وجل بهذا المثال على أن من احتسب الأجر في أعماله فإنه حينئذ سيحصل على أجور مضاعفة. وقد أثنى الله عز وجل على أولئك الذين يحتسبون الأجر في كثير من النصوص القرآنية. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ولا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وحينئذ يعلم الإنسان أن احتساب الأجر في الأعمال يكون من خلال شيئين: الأول طلب رضا رب العزة والجلال، فأنا أقدم الأعمال الصالحة من أجل أن يرضى الله عز وجل عني، كما في قوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والأمر الثاني أن نطلب صلاح الأحوال في الآخرة بدخول الجنة وعلو المنزلة فيها، فإن العبد متى طلب صلاح الأحوال في الآخرة كان بذلك ممن احتسب الأجر في الأعمال التي يؤديها. ولذلك ورد في نصوص كثيرة لفت الأنظار إلى إرادة الآخرة: فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وحينئذ لابد أن ننظر إلى هذين الجانبين في احتساب الأجر: أن نسعى إلى تحصيل رضا رب العزة والجلال، وأن نسعى إلى إصلاح أحوالنا في الآخرة. يقول الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في الآية الأخرى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يعني ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا هو تفسير قول عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإن بعض الناس يظن أن المراد به صفة الوجه، وهذه الآية المراد بها إرادة رب العزة والجلال بالعمل الصالح. فإن الأعمال التي تكون خالصة لله محتسب للأجر فيها فتكون باقية ولا تفنى، بل يبقى ثوابها إلى يوم القيامة. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يعرف القيمة الحقيقية للدنيا، وأنها مزرعة الآخرة، وأن من سعى لتحصيل الآخرة باستثمار الدنيا حصل على الأجور المضاعفة.
إذن هنا يا شيخ سعد نعرف الاحتساب، احتساب الأجر هو أن يعمل المسلم عملا يقصد به وجه الله تعالى مخلصا في كل هذا العمل، دون أن ينتظر مثلا ثوابا من الدنيا أو أجرا ماديا من الناس.
إذن هو طلب الأجر من الله تعالى وتحصيل أو عمل ما يوصل إلى رضا الله وإلى علو الدرجة في الجنة. وحينئذ نعرف أن الاحتساب ليس خاصا بالطاعات أو بالواجبات الشرعية، بل يمكن للمسلم أن يجعل حياته كلها مبنية على هذا الجانب، بحيث يجعل حياته لله عز وجل، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالتالي نجعل حياتنا كلها لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فأولها مثلا أعمال الطاعات، فإن ما يؤديه الإنسان من أنواع العبادات ينبغي به أن ينوي به رضا رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، كما رواه الإمام أحمد من حديث أبي رضي الله عنه. فحينئذ الطاعات بصنوفها، بصلاتك، بأداء الزكاة، بالصيام، بالحج، بالوفاء بالنذر، بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن يكون كل ذلك لله عز وجل.
نعم.
ولا يجوز للإنسان أن يصرفه لغير رب العزة والجلال.
نعم.
هكذا أيضا فيما
إذا أدنت للشيخ سعد اتصال من أخينا عبد العزيز الشريف نجيب عليه ثم نكمل معكم إن شاء الله.
الله.
نعم أخي عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك
أستاذ محمد، مساك الله بالخير.
أهلا بكم.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساك الله بكل خير يا شيخنا، وبارك الله فيك.
ومساك الله يحييك. الله يحييك.
يقول أحد السلف: إني لأحتسب قومتي ونومتي. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، ويقول: حتى ما يضع في امرأته وما ينفقه المرء على أهله. الاحتساب في هذه الأمور بارك الله فيك كيف تكون؟ جزاك الله كل خير.
تستمع إن شاء الله يا شيخنا.
نعم بارك الله في هذا. إشارة إلى مجال من مجالات الاحتساب، كما أن الاحتساب يكون في الطاعات، وهذا المعنى قد يستحضره كثير من الناس، مثلا الاحتساب في الصوم، لأن الصوم يترتب عليه آثار كبيرة، وبالتالي إذا احتسب الإنسان الأجر المرتب على الصوم عند قيامه بالصوم حصل على ذلك الأجر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وهكذا فيما ذكره الأخ عبد العزيز من جهة احتساب الأجر في النوم، فإن الإنسان إذا نام ونوى بنومه مبكرا بأن يستيقظ لصلاة الفجر أو صلاة الليل، كان له أجر على ذلك النوم، وكتب هذا النوم في ميزان حسناته. وهذا معنى ما ورد من قول: إني أحتسب الأجر في نومتي كما أحتسب الأجر في قومتي. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجماع والقيام بممارسة الإنسان لذلك مع أهله، فإنه عندما يحتسب الأجر ويطلب ما عند رب العزة والجلال بهذا العمل يكون مأجورا عليه. وهنا أشير إلى أن بعض الناس قد يخفى عليه ترتيب الأجر على الاحتساب في هذه الأعمال، فقد يقول بعض الناس: الحديث لم يشترط وجود احتساب الأجر لترتيب ذلك الأجر عليه. فنقول: النصوص بعضها يجب، بعضها يفسر ببعضها الآخر، ولا يجوز أن تأخذ دليلا مبتورا عن بقية الأدلة الأخرى. ولذلك لابد من ربط هذه الأحاديث ببعضها ببعض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، كما رواه الإمام مسلم. هذا الحديث يفسر بالحديث الآخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ف فلا يكون للإنسان شيء من الأجر والثواب إلا إذا نوى به التقرب لرب العزة والجلال. وهكذا أيضا في المصائب، فإن العبد لا بد أن يصاب في الدنيا بعدد من المصائب قليلة أو كثيرة، لكن المؤمن يتقرب لله عز وجل باحتساب الأجر فيها، سواء باحتساب الأجر في معرفته أن هذه المصائب يترتب عليها تكفير الذنوب، أو في معرفة أن الصبر عليها عمل صالح يتقرب به لرب العزة والجلال، وأن الرضا عن الله وعن قضائه وقدره عبادة يتقرب بها لله عز وجل، وبالتالي يحتسب الأجر في هذه المصائب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب، وقال: ما أمر به بثواب دون الجنة.
يعني هنا شيخ سعد، إذا كان المسلم أصيب بفقد مثلا حبيبه أو قريبه وضجر أو سخط أو يعني لم يستطع أن يتمالك نفسه من صدمة الموقف، هل يذهب ذلك أجره أو يؤثر عليه؟
نعم، نحن الآن نبحث عن موضوع الاحتساب في ما يتعلق بترتيب الأجور عليه، ونسعى إلى زرع هذا المعنى في قلوب المؤمنين فيما يتعلق بالمصائب التي تصيبهم. كما ذكرت قبل قليل، ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، كما رواه الإمام البخاري. وفي الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجة قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وهكذا في نصوص كثيرة، جاء في حديث رواه الترمذي قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في نصوص كثيرة تدل على أن العبد إذا احتسب الأجر فيما يصيبه من المصائب عظم أجره وكثر ثوابه ورضي الله عز وجل عنه وأدخله الجنة. هكذا من أمور الاحتساب التي قد يغفل عنها بعض الناس الاحتساب في ترك المحرمات. نحن من فضل الله عز وجل نترك محرمات كثيرة، وإذا احتسبنا الأجر في تركنا لهذه المحرمات كتب لنا الأجر والثواب. ومن أمثلة ذلك مثلا إذا احتسبنا الأجر في ترك شرب الخمور والمسكرات والمخدرات والدخان، واحتسبنا الأجر في ترك المحرمات من ترك الخنزير من أكل الخنزير أو من أكل الميتات، نكون بذلك مأجورين. يعني مثلا في موضوع الخنزير، كلنا أو كثير منا يغفل عن احتساب الأجر في هذا الباب لأنه لا يجد الخنزير أو لأنه لا يطرأ على باله، لكن إذا احتسبنا الأجر وتذكرنا أن تركنا لهذه المحرمات نتيجة لأمر الله عز وجل فإننا نكون بذلك ممن حصل على الأجر والثواب، وكان ذلك من أسباب الحصول على رضا رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي.
نعم، أيضا الشيخ سعد هنا يعني ربما يكون من المقرر من الاحتساب احتساب الأجر أنه عمل قلبي، لكن هل يمكن للمسلم أن يعود نفسه عليه باللسان، مثلا أن يقول مثلا حسبنا الله في كذا، أو يحتسب قدر المستطاع بلسانه ليعود نفسه وقلبه وجوارحه على هذه الطاعات؟
الأصل في العبادات أننا نسير فيها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ونكون بذلك قد حصلنا أجورا عظيمة للاقتداء بالهدي النبوي الكريم. ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بنية احتساب الأجر في الأعمال التي يؤديها، فلم يكن يقول احتسب أجري في هذا الأمر، قد كانت العبادات وما يماثلها كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ولذلك فنحن نحتسب الأجر في عدم التلفظ بنية احتساب الأجر، لأننا بذلك نكون قد اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى معنى، وهو أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح ينبغي بنا أن نحتسب الأجر فيه، فعندما نكون على طريقته وهديه في حياتنا ينبغي بنا أن نتذكر هذا المعنى العظيم، ألا وهو احتساب الأجر. هكذا نحن نفعل في أمور حياتنا أمورا كثيرة، لو استحضرنا النية واحتسبنا الأجر فيها لكان ذلك من أسباب الحصول على الأجور كثيرة. مثلا في النفقة، عندما ينفق الإنسان على نفسه أو على أهل بيته، نحن جميعا نحضر الطعام لبيوتنا، نجلب المقاضي و الحاجيات من الأسواق إلى بيوتنا، فينبغي بنا أن نحتسب الأجر في هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، كما رواه الإمام مسلم. في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فانظر إلى هذا العمل العظيم الذي نقوم به جميعا، نحن جميعا نقوم بحوائج أهل بيوتنا ونستجلب لهم ما يقوم بشؤونهم، سواء من حاجات الأكل والشرب أو الملابس أو حوائج المدرسة أو نحو ذلك، لكننا نغفل عن استحضار النية في هذا العمل. وبالتالي ينبغي بنا أن نعيد حياتنا من جديد لنبنيها على هذا الأمر، ألا وهو احتساب الأجر عند رب العزة والجلال. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعوائد التي نفعلها، سواء في مآكلنا أو مشاربنا أو ملابسنا، نغفل عن احتساب الأجر في هذا الأمر. مثلا نحن لهذه الأيام في أيام الشتاء، وأبداننا تحتاج إلى ملابس تليق بهذا الموسم من مواسم السنة، فقد نشتري ثيابا فاخرة وقد نشتري ثيابا جبرة بحيث تدفئ أبداننا، ونغفل عن احتساب الأجر في هذا الباب. فإننا عندما نحتسب الأجر فيما يتعلق بملابسنا نكون قد حصلنا أجورا كثيرة، سواء فيما يتعلق بثياب أعلى البدن أو ثياب أسفل البدن، حتى الأحذية، حتى الجوارب التي نلبسها، ينبغي بنا أن نتقرب بها لرب العزة والجلال، وأن نسعى إلى إرضاء الله جل وعلا فيها، فحينئذ نكون قد حصلنا الأجور الكثيرة في هذه الأمور التي نفعلها في كل يوم. وبالتالي نعرف مقدار التفريط الذي يوجد عندنا في هذا الباب، ألا وهو عدم الاحتساب الأجر في ملابسنا. وهكذا في مآكلنا، نحن جميعا نأكل، هناك وجبة فطور وهناك وجبة غداء وهناك وجبة عشاء، وهذه الوجبات قد تشتمل على أنواع كثيرة من أنواع وأصناف الطعام، نغفل عن احتساب الأجر فيها، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بالأكل والشرب، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة. وبالتالي نحتاج إلى أن نعود قلوبنا احتساب الأجر في هذا الباب فيما يتعلق بعوائدنا، هكذا في باب النوم، في باب الحديث، في باب الذهاب والإياب، مثلا في باب الرياضة، نحن نحتاج إلى مزاولة عدد من الأعمال الرياضية لتقوية أبداننا. وهناك من قد رتب له برامج يومية أو أسبوعية في هذا الجانب، نغفل عن احتساب الأجر، لأن هذا العمل الرياضي يترتب عليه قوة البدن وصحته، وبالتالي يتمكن الإنسان من أداء عبادات أخرى، سواء كانت في ما يتعلق بالعبادات والخالصة أو في قيام الإنسان بعمارة هذه الأرض أو في ما يتعلق بالاكتساب. فحينئذ هذا البرنامج الرياضي الذي نزاوله ينبغي بنا أن نحتسب للأجر الأخروي فيه لنحصل على الأجر والثواب، ويكون هذا من أسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال.
نعم، أيضا الشيخ سعد، اتصال آخر من أخينا أحمد عمر من جدة، ثم نكمل إياكم إن شاء الله. أهلا بك أخي أحمد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالكم؟ طيبين؟
أهلا وسهلا بك، حياك الله
شيخ سعد، كيف حالك حبيب؟
هلا وسهلا، الله يحييك.
الله يحفظك شيخ سعد. الموضوع اللي تكلمت فيه، موضوع النفقة، هذا والله أنا كان يرهقني كثير، والحمد لله أنه سمعت البرنامج. يعني عنده أسرة كبيرة وبصرف يعني كثير، فكيف أستطيع يعني كل ما اشتريت حاجة أتذكر الأمداء، أو أني أنا يعني شخصيا كل شهر يعني أخرج مبلغ لمصروف البيت، هل يعني عندما أخرج هذا المبلغ يعني أنوي إنه لأهلي وصدقة، أو كل مرة أشتري أنوي الأجر؟
يعني تقصد إما أنك تنوي مرة واحدة وتعقدها على مدى العمر، أو أنك في كل مرة
يعني
نعم.
كل شهر أخرج يعني المبلغ، أحدد مبلغ مقنن لمصروف البيت، مثلا 3000 4000 أيا كان، هذا خلاص مصروف لأهلي، سواء كان مشروباتهم، أكولاتهم، ملابسهم،
الأجار أيضا، وعقد الأجار. نعم صحيح.
أي نعم، أو كل يوم أنا لازم أن أحتسب الأنية، لأن الوضع متعب. يعني يوميا مثلا السائق بيروح يشتر مقاضي البيت يعني أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، فهل كل مرة يعني
وتأخذك الأشغال والصوارف عن استحضار النية؟
يا سلام عليك. نعم. وبعدين أنا ما بروح السواق ولا بيقضي يعني، فهل يعني كيف أقدر يعني أحتسب الأجر؟ لأنه إذا ما قال الشيخ أجور عظيمة والله العظيم، راح بيصرف على أهله مبالغ كبيرة، فيبغى يأخذ فيها الأجر.
صحيح صحيح، تستمع إن شاء الله أخي أحمد، وشكرا لاتصالك.
نعم. الله يحفظكم، بارك الله
فيك. الشيخ سعد تفضل.
جزاه الله خيرا الأخ أحمد تنبيهه لهذا الأمر، يقول أنا كيف أستحضر النية في أعمالي، وهل تكفي احتساب الأجر الإجمالي في الشهر أو في السنة أو؟ فنقول بمقدار تذكرك لله عز وجل واحتسابك للأجور وتردده في النية يعظم أجرك ويكثر ثوابك. فرق بين من تكون عنده نية إجمالية لأعماله يثاب، لكن ثوابه ليس كمثل من كان يستحضر الأجر وإرضاء الله عز وجل، وقصد إرضاء الله عز وجل في كل عمل يؤديه من أعماله. وبالتالي نحن نحتاج مرة أخرى إلى تعديل هذه القلوب لترتبط بالله عز وجل، ولتستحضر أنها تؤدي الأعمال لله جل وعلا جميعا بدون استثناء، بحيث تكون هذه النية حاضرة في كل عمل نؤديه. وبهذا يتفاوت الناس، هناك من تكون النية عنده حاضرة، ومشاهدة رب العزة والجلال والسعي لتحصيل رضاه يكون حاضرا في كل عمل يؤديه، سيكون أفضل من ذلك الذي ليس لديه هذه النية في كل وقت وإنما عنده نية إجمالية. وحينئذ ينبغي بنا أن نجعل هذا الاحتساب لنا في كل أعمالنا بدون استثناء. وأنا أشير إلى مجال آخر، تكلمنا عن النفقة، في مقابل النفقة هناك ما يتعلق بالاكتساب. أنت الآن تذهب إلى عملك أو تذهب إلى محلك التجاري حينئذ، أو تذهب إلى أداء أعمال مهنية تتعلق بالاكتساب، ينبغي بنا جميعا أن نستحضر أننا نسعى إلى إرضاء الله جل وعلا في هذا العمل الذي نؤديه حتى نكون مأجورين عليه. مثال ذلك، عندنا موظف في وظيفة عامة يذهب كل يوم يداوم الساعة الفلانية 7:30 ويبقى إلى الساعة 3 أو أكثر أو أقل. هذا وقت طويل يمضيه الإنسان يوميا في عمله. عندما يحتسب الأجر في هذا العمل ويسعى إلى إرضاء الله وإلى الحصول على الأجر الأخروي في هذا العمل، يكون الملك يسجل له في كل لحظة من لحظات عمله الأجر والثواب. كيف نستحضر هذه النية في هذا العمل؟ أولا، نحن بهذا العمل نكون قد أطعنا الله عندما أمرنا بالوفاء بالعهد. هناك عقد بينك وبين جهة عملك، فأنت تستحضر أنك تفي بهذا العقد الذي بينك وبين جهة عملك. وثانيا، أنت في هذا العمل تكون قد أعففت نفسك ولم تحوجها إلى غيرك، وإعفاف النفس هذا مقصد شرعي جاءت به النصوص الشرعية. كذلك بهذا الاكتساب وهذه الوظيفة أنت تستطيع أن تنفق على من أوجب الله عز وجل عليك النفقة عليهم من ذريتك وأهل بيتك، فاحتسب الأجر في أداء هذا العمل. ثم أنت تخدم الناس، حتى صاحب البقالة أو صاحب الوظيفة العامة هو يقدم خدمة للمجتمع ويقدم خدمة للناس، فعندما يحتسب الأجر في هذا المعنى يكون مأجورا مثابا. وحينئذ أنا ألفت الذهن إلى شيء، وهو أن أخذ الأجرة لا ينفي ترتيب الأجر والثواب على العمل. فذلك الموظف الذي يأخذ أجرة على عمله يمكنه أن يحتسب الأجر في هذا العمل مع أنه يأخذ الأجرة عليه. وانظر كمثال تقريبي قصة أم موسى عليه السلام. في موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون وامرأته وطلبوا له مرضعة، لم يجدوا مرضعة له يقبل بثديها إلا أمه، فكانت أمه ترضع ولدها وفي نفس الوقت تأخذ أجرة من فرعون وزوجته، فهنا تحقق لها ما أرادته من إرضاع ولدها وفي نفس الوقت رتبت الأجرة عليها. وهكذا في الأم التي تكون مطلقة ترضع ولدها ويكون لها أجرة، فكذلك فيما نؤديه من الأعمال قد يكون له أجرة، ولكن وهذه الأجرة نحتسب الأجر في اكتسابها، وكذلك نحتسب الأجر في أداء العمل الذي نأخذ عليه تلك الأجرة. عندما يوجد احتساب للأجر بحيث يكون الإنسان مستشعرا مراقبة الله جل وعلا له في عمله، سيؤدي هذا العمل على أكمل الوجوه وسيقوم به على أكمل ما تتطلع إليه النفوس. لماذا؟ لأنه يسعى إلى إرضاء الله ويستشعر مراقبة الله جل وعلا له، وبالتالي سيؤديه على أكمل الوجوه. ومن ثم لو كان الاحتساب للأجر عندنا في كل حياتنا لاستطعنا أن نؤدي أعمالا جليلة القدر. وحينئذ هناك وصية للآباء والأمهات والأساتذة والمربين والخطباء بأن يسعوا إلى تذكير الناس بهذا المعنى، ألا وهو معنى احتساب الأجر والسعي إلى إرضاء الله والحصول على الثواب الأخروي في كل عمل نؤديه سواء كان قليلا أو كثيرا. ومن أمثلة هذا مثلا في باب الأخلاق، نحن نسعى إلى التزام الأخلاق في أداء أعمالنا التي نؤديها، من الكلام الطيب، من المنطق الحسن، من السعي إلى استجلاب رضا الآخرين، من القيام بالواجبات الاجتماعية، الذهاب في مناسبات الزواج، الذهاب في الصلة، الولائم العامة.
نعم.
فهذه عندما نحتسب للأجر فيها نكون مأجورين مثابين عند رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بحسن الخلق كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإجابة الوليمة: من لم يجب الوليمة فقد عصى الله ورسوله. فنحتسب الأجر في ذلك. وأنا أضرب لك مثال في مجتمعاتنا، عندما يوجد مريض نغفل عن احتساب الأجر في زيارته. تجد بعض الناس يزوره، لماذا تزوره؟ قال: والله سبق أن زارني. حينئذ ليس له أجر، لأنه إنما قام بزيارة هذا المريض من باب المقابلة والمجازات لا من باب احتساب الأجر. وبعض الناس في صلاة الجنازة نسأله: لماذا ذهبت؟ قال: لأنه قريبي، أو لأنه طيب لماذا؟ قال: نحضر جنائزهم ويحضرون جنائزنا. حينئذ لا يكون الإنسان مأجورا ولا مثابا، لأنه لم يحتسب الأجر في أداء هذا العمل، وإنما يجب أن يسعى إلى إرضاء الله وإلى الحصول على الأجر الأخروي في أداء هذا العمل. يقول: هذه الصلاة، صلاة الجنازة، أمرني الله عز وجل بحضورها ورغبني فيها، وهذه الصلاة ينتفع بها الميت، وأنا أتقرب لله بنفع هذا الميت القريب لي. أو يقول مثلا في التعزية: أنا أسعى إلى تخفيف المصاب الذي أصاب هؤلاء بوفاة قريبهم، وبالتالي أكون قد أرضيت الله عز وجل في هذا العمل. فإن تخفيف المصاب على المسلم قربة نتقرب بها إلى رب العزة والجلال، كما ورد في الخبر: من عز مصابا كان له مثل أجره. وهكذا في زيارة المريض نسعى إلى إرضاء الله عز وجل بهذا العمل، فإنه كما ورد في الحديث أن من زار مريضا فهو في خرفة الجنة، يعني في ثمارها وجناها. وبالتالي نكون بذلك قد حصلنا على الأجر والثواب في هذا العمل الذي نؤديه.
نعم شيخ سعد، أيضا في هذا المقام يعني ربما يكون المسلم من أهل المال ومن ذي الطول، ويتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة من خلال ما ينفق على المحتاجين، وقد يعلم كثير من المحتاجين بذلك أو من يعرفونه من أيضا أصحاب هذه الأموال، فيقولون: قد عملت خيرا لآل فلان، وعملت خيرا للجمعية الفلانية مثلا وهكذا. فيعني بإمكانك أن تقلل من هذه الأعمال وتدخر لأهلك وهكذا، كنوع من يعني الحرص عليه، وربما يكون هذا مثبطا له، وأيضا ربما يخوفونه من الرياء والسمعة والتظاهر بهذه النفقات، وهو يحاول أن يخلص وأن يستحضر الأجر والثواب من الله. يعني ماذا يمكن أن يقال في هذا الجانب؟
هذا المعنى الذي ذكرته معنى عظيم، وفي الوقت نفسه معنى شنيع. عندما يأمر الإنسان غيره بأفعال الطاعات يكون له مثل أجره متى احتسب الأجر في ذلك. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو أمر بحسن خلق، فحينئذ يكون له مثل أجر من عمل به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فإذا أوصلت حاجة محتاج إلى قادر على نفعه، يكون لك حينئذ أجر مماثل لأجر من قام بنفعه متى كان نفعه من بسببك أو من طريقك. وفي المقابل أولئك الذين يأمرون الناس بالبخل، كما قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا لهم يعني توعدهم الله جل وعلا بالعذاب الأليم وتوعدهم بسوء العاقبة في نصوص كثيرة. وبالتالي ينبغي بالإنسان إما أن يقول خيرا أو يصمت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك أيضا أنا أشير إلى معنى ألا وهو المضادات التي تضاد معنى الاحتساب في أعمال الخير. كما أن الاحتساب يترتب عليه أجور كثيرة، هناك صفات أخرى تقابل هذا الأمر. من هذه الصفات ما أشرتم إليه من صفة الرياء. الرياء محبط للعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، ولفظا الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. وبالتالي يحذر الإنسان من هذه الصفة، لأنها تناقض باب الاحتساب الذي يترتب عليه الأجور الكثيرة. هكذا أيضا مما يضاد معنى الاحتساب الجزع عند حلول المصائب. عندما يجزع الإنسان ويعود باللائمة على ربه ولا يرضى بقضاء الله عز وجل وبقدره، ويوجد عنده تسخط من هذا القضاء والقدر، حينئذ لم يوجد عنده احتساب الأجر في المصيبة التي أصيب بها. أيضا من الأمور التي قد تقابل هذا الباب، باب الاحتساب الأجر، أن يكون هناك قنوط في انتظار الفرج من عند رب العزة والجلال. كذلك أيضا من الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أن يكون عند الإنسان مخالفة للشرع في بعض الجوانب التي تتعلق بباب الاحتساب. إذن الاحتساب في الطاعات حينئذ يضاعف أجرها وثوابها عند رب العزة والجلال، والاحتساب في المصائب يرتب أجر الصبر الذي يقول فيه عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والاحتساب يجعل الإنسان يستحضر أن أعماله كلها لله عز وجل، وبالتالي يكون رب العزة والجلال حاضرا في قلب العبد، فيتحقق للعبد قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، والنصوص المقاربة لذلك. هكذا عندما يحتسب الإنسان الأجر يكون قد رضي بالله ربا ورضي بالله إلها ورضي عن الله عز وجل فيما يقدره عليه من الأعمال من المصائب ومن المكدرات والمحزنات.
نعم الشيخ سعد، أيضا هنا في هذا الباب يعني، وربما كثير من المستمعين الكرام قد تنبه إلى أهمية الاحتساب، احتساب الأجر، وربما ينشأ ناشئ الفتيان منا على كثير من الأعمال الصالحة دون أن يدرك أهمية احتساب الأجر في ذلك عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن ننشئ الصغار على هذا الأمر الهام جدا وأن يتعلق قلبه بالله تعالى في كل عمل صالح أو في الابتعاد وترك كل عمل سيء؟
حديثك يشير إلى التنبيه على وسائل تذكير الناس باستحضار احتساب الأجر عند رب العزة والجلال، وما ذكرتموه من تربية الآباء والأمهات لأبنائهم، هذا أحد الطرق. فإن الأب والأم وكذلك الأخ الكبير ينبغي بهم أن يذكروا قرابتهم بموضوع الاحتساب. مثلا لما يذهب الوالد إلى زيارة قريبه يذكر ابنه: نذهب لزيارة قريبنا تقربا لله جل وعلا، هذا العمل يرضي الله عنا. وهكذا من الألفاظ التي يبدأ الولد والابن والبنت يجعل هذا المعنى، معنى الاحتساب، حاضرا في ذهنه لا يغيب عنه. هكذا أيضا في بقية الوسائل المتاحة، مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، سناب شات ولا تويتر ولا الفيسبوك أو غيرها من أنواع الوسائل الحديثة، ينبغي بنا أن نتقرب لله عز وجل بجعل الناس يستحضرون نية الاحتساب فيما يؤدونه من الأعمال، سواء داخل هذه الوسائل أو في بقية حياتهم. عندما نذكر الناس بهذا المعنى ونجعلهم يستشعرون معنى التقرب لله عز وجل بما يؤدونه من الأعمال، نكون بذلك قد نشرنا طاعات كثيرة. ومن دعا إلى استحضار نية احتساب الأجر عند الله عز وجل يكون له مثل أجر من عمل أو من احتسب الأجر في كل أعماله. هكذا أيضا خطبة الجمعة والمواعظ والدروس ينبغي بنا أن نعيد فيها هذا المعنى، موضوع الاحتساب، وأن نكرره على أذهان الناس وأن نعلمهم كيف يحتسبون الأجر والثواب في كل الأعمال التي يؤدونها. يعني أنا أذكر كلمة لابن الحاج المالكي لما قال: لو كان له من الأمر شيء لوضع معلمين لا يعلمون الناس إلا باب استحضار النية والتقرب لله جل وعلا. هكذا أيضا فيما يتعلق بالتعليم ينبغي بنا أن نجعل هذا المعنى حاضرا عند الناس يتقربون به لله جل وعلا. كذلك في وسائل الإعلام على اختلافها وتعددها وتنوعها ينبغي بنا أن نستحضر فيها معنى التقرب لله جل وعلا، وأن نجعله حاضرا عند المستفيدين من هذه الوسائل، لأننا بذلك نكون قد نشرنا خيرا عظيما في الأمة فيما يتعلق باحتساب الأجر عند رب العزة والجلال.
وصل معك شيخنا إلى نهاية الحلقة، ولكن يعني يبدو أن هذا الموضوع بحاجة إلى التركيز وبحاجة إلى التذكير لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع للمؤمنين. وإن شاء الله تكون هذه الذكرى ولو كان الوقت قصيرا في هذا اللقاء معكم، ولكن إن شاء الله يكون فيها النفع لمن بلغه هذا الصوت بإذنه تعالى. الكلمة الأخيرة إليكم شيخنا.
نعم، هناك وسائل عديدة يمكن أن يستعملها الإنسان في تذكير الناس بجانب احتساب الأجر، من ذلك مثلا الحديث عن الدار الآخرة والاستعداد لها، فإن هذا يجعل الإنسان يستحضر نية احتساب الأجر في كل ما يؤديه من الأعمال. هكذا أيضا في التذكير بالتذكير بفائدة الحصول على رضا رب العزة والجلال، يذكر الناس ب استحضار النية فيما يؤدونه من أعمال. هكذا أيضا عندما نسعى إلى زراعة هذه المعاني في القلوب والتذكير بعظم أجر الأعمال القلبية، يكون هذا من أسباب انتشار احتساب الأجر. كذلك من الأساليب أن نذكر الناس بمراقبة الله عز وجل لهم واطلاع على ما في قلوبهم، وأنه سبحانه وتعالى يجازي الناس على وفق ما في هذه القلوب، لأن الأعمال تصلح بصلاح القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن وسائل صلاح القلب احتساب الأجر والثواب عند الله جل وعلا. أشكرك شيخ محمد على حسن تقديمك وترتيبك لهذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني الفنيين والمدراء والمشرفين في هذه الإذاعة على حسن ترتيبهم لهذه اللقاءات، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورنا أن يكونوا من أهل الخير ومن السعاة الذين يسعون إلى صلاح أحوال الناس، كما أسأله جل وعلا صلاح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجمع الله كلمتهم على الحق وألف ذات بينهم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء معكم حول هذا الموضوع الهام جدا، احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى في كل عمل صالح والبعد عن كل عمل سيء. نسأل الله عز وجل الهداية لكل الناس، وأن نكون دائما مقتدين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتنا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة والإنصات، ونشكر كل من تواصل معنا هاتفيا في هذا البرنامج. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا. كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.